Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah. Ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba hudahu ma ba'd. Feyekul muallif rahimehullah ve iyyah babun nehi an la'ni ad-dawabi ve gayriha. Ve an Umran bin Husayn radıyallahu anhu ma qal beynema Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi ba'd esfari ve imra'atun min ansari ala dabba ala naqatin fadajirat fela'anatha. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران رضي الله عنه فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. يعني هذا فيه النهي عن اللعن عموما مطلقا، النهي عن اللعن عموما حتى الدواب، مع أن الدواب ليست مكلفة وليس لها جزاء، لا ثواب ولا عقاب، ومع ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لعنها. ورد حديث عند أبي داود في النهي عن اللعن مطلقا، لا البشر ولا الدواب ولا الجمادات ولا شيء. قال عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس رضي الله عنه قال كان رجل مع النبي عليه الصلاة والسلام فنازعته الريح رداءه فلعنها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنها فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل إلا رجعت عليه. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لعن الريح ثم عمم. فهذه المخلوقات كلها تسبح بحمد الله ولا تستحق اللعن، فلا يجوز إنسانا يلعن لا إنسانا ولا حيوانا ولا جمادا إلا من أذن بلعنه، كاللعن بالوصف على لعنة الله على الظالمين، أو اللعن بالوصف للفساق، لعن الله السارق، لعن الله شارب الخمر، لعن الله أكل الربا ومكله وكاتبيه وشاهديه، ولعن الله النامص والمتنمص والفالج والمتفلج إلى آخر الحديث. هذا لعن بالوصف، لكن ما يجوز لعن شخص معين. يعني إذا وجدت شارب خمر فلا يجوز لعنه مع أنه ملعون بالوصف، لكن فرق بين اللعن بالوصف واللعن بالشخص. فقد ثبت في صحيح البخاري أن رجلا كان يؤتى به كثيرا ما يؤتى به سكران، فقال رجل اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لا يستحق اللعنة لأجل هذه الصفة، محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. يعني معنى ذلك أن الإنسان قد يفعل المعصية ولا تحل به اللعنة لوجود مانع، لوجود مانع سواء الحب أو غيره من الأعمال الصالحة. فهذه هذه معصية توجب اللعنة، وفيه موانع من الأعمال الصالحة، فقد يفعل المعصية ولا يستحق اللعنة لوجود أعمال صالحة تكفر تلك المعصية. فلذلك لا يجوز اللعن بالشخص، إذا وجدت سارقا لا تلعن، أو شارب خمر ونحو ذلك فلا يجوز لعنه بالشخص. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر اللعن بالشخص، مع أنه قال عليه الصلاة والسلام لعن الله شارب الخمر. وجاء حديث أيضا عند أبي داود حديث أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا 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 لعن الرجل أخاه فإن اللعنة تصعد إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء ثم تهبط إلى الأرض فتغلق دونها أبواب الأرض ثم تأخذ يمينا وشمالا حتى إذا لم تجد مساغا ذهبت إلى الملعون، لا في البداية إلى الملعون، فإن كان لها أهلا وإلا رجعت على اللاعن. يعني تستقر في واحد من الاثنين، يعني مخاطرة اللعن شخص معين، هذه مخاطرة، إن كان أهلا للعنة سلمت، وإن لم يكن أهلا رجعت عليك. فاللعنة خطيرة، فالواجب على المؤمن يحذر من اللعن مهما كان الملعون. النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال خذوا ما عليها ودعوها، فإنها ملعونة. وفي رواية لا تصحبنا ناقة ملعونة. هل المعنى دعوها يعني أنها تخرج عن ملك صاحبها، ولا المعنى دعوها أي لا تصحبنا في هذا السفر مع بقاء ملك صاحبها عليها؟ النووي في الشرح رجح الثاني، قال الأصل بقاء الملك، الأصل بقاء الملك، والحديث محتمل دعوها فإنها ملعونة. وفي رواية لا تصحبنا ناقة ملعونة، فالأصل بقاء الملك، والحديث ليس صريحا في نزع أو إخراج هذا المملوك عن ملك صاحبه، فيبقى إيش على الأصل. يعني لا نقول إنها خرجت من ملكه، ولكن نقول إنها لا تصحب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا تصحب الصالحين. يعني إنسان مثلا معه شخص عنده لاقة ملعونة يقول دعها لا تصحبنا، فهذا تعزير بترك ركوبها في ذلك السفر. توكلي تبقى على ملك صاحبها، تبقى على ملك صاحبها، لكنه هذا تعزير له بأنه لا يركبها في سفره ذلك، لكن ليس معناه أنها تخرج عن ملكي، لأن الأصل بقاء الملك، ولو الدليل والحديث محتمل. طيب هذا يدل عليه ماذا يؤخذ منه؟ يعني يؤخذ منه أنه لا ينبغي مصاحبة الملعونين، أنهم شؤم وشر. الإنسان يعني إذا صاحب شارب الخمر أو صاحب السارق أو صاحب العاق فيأتيه من شؤمه. النبي عليه الصلاة والسلام كره أن تصحبه ناقة ملعونة، مع أن الناقة ما لها ذنب، لكن لأن وجهت إليها اللعنة فكره أن تصحبه ناقة أطلقت عليها لعنة، فعزر صاحبها بترك ركوبها في ذلك السفر. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل، فقالت حل كلمة زجر للإبل اللهم لعنها. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. يعني هذا واضح أنه يعني تعزير في ترك المصاحبة وليس في نزع الملك. وفي الحديث الآخر قال: لا أيم الله لا تصحبنا راحلة عليها لعنة من الله. كل هذا في يعني ذكر الصحبة في ذلك السفر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. كلمة لا ينبغي يعني لا يكون ولا يحصل، ليس معناه لا ينبغي يعني في اصطلاح الفقهاء أنه خلاف الأولى، لا، هذا اصطلاح حادث. الفقهاء يقولون لا ينبغي كذا، هذه أقل من المكروه، لا ينبغي فعل كذا، ويقولون يكره كذا. كلمة لا ينبغي أخف من كلمة يكره، مع أن الثنتين دون التحريم. ليس هذا المعنى المراد، كما يقول تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، يعني أنه مستحيل لا يمكن. لا ينبغي أي لا يتأتى ولا يكون. كذلك هذا الحديث: لا ينبغي لصديق، يعني من لعن لم يكن صديقا، ما يتأتى. الصديقية واللعن ما يجتمعان، فهذا المعنى أنه إذا صار لعانا لم يكن صديقا، ما تجتمع هذه صفة عظيمة، صفة عالية، وهذه صفة ذميمة رذيلة، فلا يمكن أن يجتمع، ولا سيما إذا أكثر اللعن. أما لو لعن مرة مرتين في العمر ما يخرج عن الصديقية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر صيغة المبالغة: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، أي كثير اللعن. فإذا كان كثير اللعن خرج عن صفة الصديقية، لأن الصديق هو كثير التصديق، هذه صفة مبالغة من كثرة التصديق، والذي يصدق بالكتاب والسنة لا يلعن، لأن الكتاب والسنة ينهى عن اللعن، فكيف يكون صديقا مصدقا بما جاء عن الله الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يخالفه بكثرة اللعن؟ فهذه هاتان صفتان لا تجتمعان. هذا يدل على الإنسان إذا اعتاد اللعن نزل إيمانه، نقص إيمانه نقصا بينا وصار من الفسقة وخرج عن وصف العدل، وصف الإيمان الكامل والصديقية، وهذا يدل على أن اللعن كبار الذنوب. وإذا جاء في الحديث عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام: ولعن المؤمن كقتله. شوف يعني شدة خطورة اللعن وشدة إثم، ولعن المؤمن كقتله. لكن معلوم أنه ليس كالقتل من كل وجه، القتل لا شك أنه أعظم، لكن هذا على سبيل المبالغة في التنفير من اللعن. واللعن طرد عن رحمة الله، يعني إخراج له عن الرحمة، والقتل إخراج له عن الحياة، يعني هذا كأنه أفنى حياته الدنيوية، واللعن أفنى حياته الأخروية، ففي شبه بين اللعن وبين القتل، لكن لا شك أن القتل أكبر. ودائما يكون دائما المشبه دون المشبه به، لكنه يلحق به على سبيل التفخيم والتعظيم والتنفير أو الترغيب على حسب ما يرد في الشبه. وعن عبد الملك بن مروان أنه بعث إلى أم الدرداء بأنجاد من عنده. الأنجاد يقول جمع نجد، وهو متاع البيت الذي يزينه من فرش ونمارق وستور. أنه بعث إلى أم الدرداء رضي الله عنها بأنجاد من عنده، فلما أن كان ذات ليلة قام عبد الملك من الليل فدعا خادمه فكأنه أبطأ عليه فلعنه. فلما أصبح قالت له أم الدرداء رضي الله عنها: سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوته. فقالت: سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون. هذه أيضا صفة مبالغة، يعني المراد بكثير اللعن. لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. يعني شوف هذا يدل على أنه نزل إيمانهم وصاروا من الفسقة، فلا يشفعون لأحد يوم القيامة، لأن الشفاعة مقام عظيم فيه إكرام من الله تبارك وتعالى للشافع. فالشفاعة أنواع كثيرة، يشفع الملائكة ويشفع الأنبياء ويشفع الصالحون ويشفع الشهداء ويشفع الأفراط، فأنواع متعددة. وبالجملة الشفاعة إيش؟ إكرام من الله للشافع، حيث إنه نجا وصار يشفع لغيره، فمقام الشافع مقام رفيع، لأنه نجا بنفسه وصار يشفع لغيره لينجو، مقام رفيع، لأن الأصل الناس مشغولون بأنفسهم، فهذا الشافع نجا لأنه درجة عالية في الإيمان، ولم يكتفي بالنجاة إنما صار يشفع لغيره لحرصه على الخير وحبه للخير للناس. وهذا على حسب حاله، يعني من كان من أهل الإحسان في الدنيا والشفاعات والفضل والكرم والإحسان يكون كذلك يوم القيامة. ولذلك جاء في الحديث: أهل الفضل في الدنيا هم أهل الفضل في الآخرة جزاء وفاقا، كما كان وجيها في الدنيا وكان كريما ونافعا لعباد الله يكافئ الله أن يظهر فضله، كذلك يوم القيامة بالشفاعة. والشفاعة درجات، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن رجل من أمته يشفع في قدر مضر، قبيلة ضخمة كبيرة جدا أو ربيع ومضر، قال يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من ربيعة ومضر، يعني كم ألوف مؤلفة يدخلون الجنة بشفاعة رجل واحد. هذا يدل على فضله وشرفه وكرمه على الله تبارك وتعالى. اللعنون يحرمون من الشفاعة، لا يكونون شفعاء ولا شهداء. وش المراد بالشهادة؟ يعني في أقوال أصحها أنه الشهادة لمن للرسل عليهم الصلاة والسلام، أنهم يشهدون للرسل أنهم بلغوا، كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهم يشهدون لأنبيائهم أنهم بلغوا قومهم، لأن بعض القوم ينكرون، كما جاء في صحيح البخاري عن قوم نوح أنهم يقولون ما جاءنا من رسول، فيقول الله تعالى لنوح عليه السلام من يشهد لك، فيقول محمد وأمته صلى الله عليه وسلم، فيشهدون، يشهد الرسول عليه الصلاة والسلام، يشهد الصحابة، يشهد الصالحون من هذه الأمة. بماذا يشهدون وهم لم يحضروا نوحا؟ يشهدون بخبر الله تبارك وتعالى أنه أرسل نوحا عليه السلام. اللعنون ما يكون شهداء يوم القيامة، لأن هذه مرتبة رفيعة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أدعو على المشركين، قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات قيل يا رسول الله إن دوسا قد كفرت وأبت، يعني أبت أن تسلم، فادعوا الله عليهم. فقال فدعا له قال اللهم اهد دوسا وأتي بهم، فهداهم الله ودخلوا الإسلام من غير قتال. النبي عليه الصلاة والسلام بعث رحمة كما أخبر الله تعالى عنه بذلك، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فينبغي المؤمن يقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يدعو للفسقة بدل أن يلعنهم، بدل أن يسبهم يدعو لهم بالهداية، يدعو لهم بالرحمة، هذا أولى من الدعاء عليهم. باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجرا ورحمة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضباه فلعنهما وسبهما، فلما خرج قلت يا رسول الله من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان؟ قال وما ذاك؟ قالت قلت لعنتهما وسببتهما. قال وما أوما علمت ما شارت عليه ربي؟ قلت اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. يعني هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده وبنبيه عليه الصلاة والسلام، أنه إذا حصل منه شيء من الدعاء أو الغضب على أحد أن يكون زكاة، وليس له أهل أن يكون زكاة وأجرا ورحمة. لكن علماء رحمه الله يعني كان حصل أو استشكلوا هذا الحديث، فأجيب بأحد أمرين أو بمجموعة أمرين. يعني يقولون هذا يحصل بأمرين: أمر الأول أن يغضب النبي عليه الصلاة والسلام لا لنفسه، إنما غضبا شرعيا لأن هذا الشخص فعل معصية فيغضب لله، لكنه قد يدعو عليه بشيء زائد لا يستحقه، يعني ظن أنه يستحق هذه اللعنة أو هذه الدعوة وصار لا يستحقها فتكون طهورا له. هذا واحد. الثاني فيما إذا قال كلمة لا يقصد معناها، وهذا يفعله العرب ويجري على ألسنتهم في كلمات معروفة مثل ثكلتك أمك يا معاذ، هذا إيش معناها؟ دعاء عليه بالموت، ثكلتك أمك يا معاذ. وقال لصفية حلقة عقرة، الحلقة وداء يصيب الحلق، لما قيل له إنها حاضت وظن أن لم تطف طواف اللفاظة فقال حابسة حلقة عقرة أحابسة نهي، قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت. هذه كلمة دعا عليها بأن يصيبها داء في الحلق، لكن هذه ليست مقصودة. ومثال هذه الكلمات التي تجري على اللسان من غير أن يقصد معناها. ولذلك ذكروا يعني ذكر المؤلف حديث بعد ذلك من هذا الباب، مثل قول لمعاوية لا أشبع الله بطنه، وقال اليتيمة أم سلمة كبرت لا كبر سنك، يعني دعوات لم يقصد يعني معناها، إنما قالها يعني تجري على اللسان بدون قصد. ومرة كان النبي عليه الصلاة والسلام في طريق إلى تبوك كما أيضا ذكر مسلم الصحيح، فخطب الناس وقال إنكم ستأتون عين تبوك غدا إن شاء الله، فمن أتاها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. فسبق رجلان فمس الماء، فلما وصل لعنهما وسبهما أنهم عصوا خالفوا، نهاهم عن أن يقربوا الماء، فلما وصلوا شربوا ودخلوا في الماء فلعنهم النبي عليه الصلاة والسلام وسبهما. يعني هذا واضح أنه عليه الصلاة والسلام ليس المقصود بالغضب أنه يغضب لنفسه، وقد وصف عليه الصلاة والسلام بأنه لا ينتقم لنفسه كما تقول عائشة رضي الله عنها ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله. لكن قد يغضب لله ثم يدعو دعوة لا يستحقها الشخص ولو كان قد حصلت منه معصية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنما أنا بشر، فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه، فإنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. يعني دعا له بعدة أمور، الأمر الأول أن تكون تكفيرا لسيئاته، والثاني أن تكون رفعة لدرجاته، والثالث أن تكون قربة تقربه إلى الله تبارك وتعالى. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إنما محمد صلى الله عليه وسلم بشر يغضب كما يغضب البشر، وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفني، فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. وعن أنس رضي الله عنه قال كانت عند أم سليم رضي الله عنها يتيمة وهي أم أنس، هذا بيان لأم سليم، أم سليم هي أم أنس رضي الله عنه، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة فقال أنت هي، لقد كبرت لا كبر سنك. يعني كأنه قال هذه الكلمة يعني أنها كبرت شبت ولم تحتجب، أتت عند النبي عليه الصلاة والسلام وإن كانت لم تبلغ لكنها شبت شبابا حسنا، ومعلوم أن البنت قد يعني تشب وتطول وهي دون البلوغ، فالنبي عليه الصلاة والسلام فوجئ بهذه البنت قامتها طويلة وجاءت بدون حجاب فقال هذه الكلمة، فقال عليه الصلاة والسلام: أنت هي، لقد كبرت لا كبر سنك. فرجعت اليتيمة إلى أم سليم رضي الله عنها تبكي، فقالت أم سليم: ما لك يا بنية؟ قالت الجارية: دعا علي نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا يكبر سني، فالآن لا يكبر سني أبدا، أو قالت قرني، فخرج. يعني هذا يدل على أنه مستقر عندهم أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، يعلمون هذا يقينا، ورأوا أشياء كثيرة يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام ثم تقع. فهذه البنت أيقنت أنها لن تكبر فرجعت تبكي، أي لم يعني تشعر بالفرق بين دعائها عليه الصلاة والسلام المقصود وبين الدعاء غير المقصود، يعني ما تبين لها الفرق، فأخذت الدعاء على ظاهره وأنه لن يكبر سنها. وش معنى لا يكبر سني؟ كيف ما يكبر سنها؟ يعني إيش؟ يعني تموت، يعني تموت ولا لا؟ إيه، إذا كان الإنسان ما يكبر سنه وش يصير عليه؟ يموت، لأن لو عاش كبر سنه، عمره 10، لو عاشت سنة سنتين ثلاث كبرت، فمعناها أنها تموت ولا تكبر. فخافت من هذه الدعوة فجاءت تبكي. فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها، مستعجلة يعني تخرج بسرعة، لأن هذه الدعوة قد خطيرة، يعني قد تموت الآن في اللحظة. فراحت ذهب مستعجلة تلوث خمارها، يعني تديره على رأسها، حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أم سليم؟ فقالت: يا نبي الله، دعوت على يتيمتي. قال: وما ذاك يا أم سليم؟ قالت، شوف قوله وما ذاك يدل عليه أنه ما شعر بهذه الدعوة، ما قالها قاصدا، فكأنه نسيها. فسأل: ما ذاك يا أم سليم؟ قالت: زعمت أنك دعوت ألا يكبر سنها ولا يكبر قرنها. القرن هو جانب الرأس، يعني معناه لا يكبر القرن، يعني ما تطول مثل ما يكبر السن، أنها تتوقف عن النمو بالموت. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الضحك أيضا يدل على أنه في واد وهم في واد آخر، يعني ما غدعه المقصودة، فضحك إنه ما في شيء يدعو للخوف، هذه دعوة غير مقصودة ولا أثر لها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا أم سليم، أما تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطت على ربي؟ فقلت: إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. يعني هذا أيضا ينبغي الإنسان اللي يكون مسؤولا عن الناس كرئيس أو مدير أو ما شابه ذلك، ينبغي له أن يدعو لمن ظلمه، لمن أخطأ عليه. هذا طيب، الإنسان إذا كان مسؤولا عن أناس لابد أن يحصل منه أخطاء في حق بعضهم مهما كان، يغضب يتكلم على هذا يمنع هذا حقا وإن كان مجتهدا ولم يقصد، لكن لابد من حصول أخطاء، فينبغي له أن يدعو، يقول: اللهم من ظلمت ومن اعتديت عليه من أسأت إليه فاغفر له وارحمه وارفع درجاته، وهكذا، يعني يكون هذا من باب تكفير ما يحصل من أخطاء في حق الناس، أخطاء غير متعمدة. أما أنه يتعمد الخطأ ثم يدعو، لا، هذا ما يكفي، يعني يظلم شخصا ثم يدعو له ما يكفي، لكن يدعو دعاء عاما في الأخطاء التي لم يقصدها وقد لم يشعر بها، قد يكون لم يشعر بها، فيكون دعاء عاما ليكفر ما يحصل من الأخطاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف باب قال فجاء فحطأني حطأة يعني هي الضرب باليد المبسوطة بين الكتفين ضربة مداعبة وضربة إناس لأنه ابن عمه ويدل عليه قال فحطأني حطأة وقال اذهب وادع لي معاوية قال فجئت فقلت هو يأكل قال ثم قال لي اذهب وادع لي معاوية قال فجئت فقلت هو يأكل فقال لا أشبع الله بطنه دعا عليه هذه الدعوة أيضا لا يستحق معاوية رضي الله عنه لأنه كان مشغولا بالأكل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام فإذا كان الله سبحانه وتعالى يعذر العبد عن حقه الخاص وهو أعظم الحقوق بعد التوحيد الصلاة فكذلك غير من باب أولى لكن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه من هذا الباب هذه الدعوات التي تكون طهورا وزكاة وذلك بعض المصنفين ذكر هذا الحديث في مناقب معاوية رضي الله عنه لأن هذه الدعوة ستكون رحمة له وزكاة وتكفيرا لأنه لا يستحق هذه الدعوة فهذا أيضا من هالباب من هذا الباب أنه دعا عليه دعوة غير مقصودة ما هو سبب الدعوة أو الدعاء دعاء معاوية دعوا لي معاوية لماذا نقول معاوية كان من كتاب الوحي كان يكتب الوحي لرسول الله عليه الصلاة والسلام فيظهر يعني قد يكون احتاجه لكتابة وحي أو لغيره من الحاجات باب ذم ذي الوجهين وتحريم فعله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه هذا محمول على الشر أما الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ليصلح يأتي لهؤلاء ويتكلم بكلام طيب يعني يأتي بين المتنازعين يأتي لهذه الطائفة وهذا الشخص ويتكلم بكلام طيب ثم يذهب إلى الطائفة الأخرى وينقل كلاما طيبا ليصلح بينهم هذا محمود ويجوز له الكذب من أجل الإصلاح بين الناس لكن هذا محمول على من يدخل في هذه الطائفة ويظهر لهم أنه منهم لينقل أقوالهم السيئة التي فيها إيقاع القطيعة هذا نمام يأخذ أخبارهم وكلامهم ينقله إلى الطائفة الأخرى لوقع العداوة بين الطائفتين أو بين الشخصين هذا هو النمام والعياذ بالله لأن هذا صعب التحرز منه الإنسان إذا أظهر لك المحبة والنصيحة والمودة ماذا يحصل منك تأمنه تحبه تأمنه تفضي إليه تخبره بأحوالك وأسرارك فإذا أخذ أخبارك وأسرارك ذهب بها إلى الآخرين وأخبرهم والله فلان يقول كذا وفلان يقول كذا وفلان يقول كذا وتحصل العداوة بين الأشخاص وبين المجتمعات مع أن هذا الكلام لا يضر يعني لو سكت عنه ما ضر الناس يتكلمون وليس بلازم أن يفعل مثلا سب شخصا هل يلزم أن يضربه أو أن يقتله ليس بلازم الناس يتكلمون وقل من يمسك لسانه والله فلان في كذا وفلان فعل وفلان كذا وفلان كذا وإذا قابله ابتسم له وسلم عليه ورحب به وكان شيء لم يكن لكن هذه طبيعة البشر يفضون عما في أنفسهم لكن هذا اللي في النفس ما يترتب عليه شر لكن هذا النمام إذا نقله أوغر الصدور قالوا والله يقول عني كذا وكذا نوريه فيحصل بينهم قطيعة وربما يصل إلى المناحرات والمصادمات بضرب أو قتل أو تسلط أو ظلم أو ما شابه ذلك فهذا شك أنه من شر الناس عند الله تبارك وتعالى وعكسه الذي يصلح هذا في غاية الشر وهذا في غاية الخير هذا يدخل في الناس ليفسد وهذا يدخل ليصلح، عكس هذا شر من شر الناس وذاك من خير الناس. إلى أن يظهر نصيحة يقول أنا ناصح لك، ترى فلان يقول عن كذا وكذا وكذا، فهذا يطير به جزاك الله خير والله طيب أنك نبهتني، فيتخذه صديقا. هم يعكس، وذا يقول من تكلم لك تكلم فيك، أن هذا طبيعة فيه، ما دام أنه نقل الكلام أول مرة سينقل ثانية وثالثة، هذه طبيعة في الشخص عنده خبث وسوء طوية يحب الإيقاع العداوة بين الناس والعياذ بالله. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه نقل إليه شخص كلاما عن شخص كلام سيء، فماذا قال له؟ شوف الحكمة، قال إيش؟ قال ما وجد الشيطان غيرك، لأنه هذا من تسويل الشيطان، هذا الآن من فعل الشيطان، هو الذي يحب إيقاع العداوة ولكن في التحريش بينه، فخجله قال ما وجد الشيطان غيرك، يعني أنت أسوأ واحد، لأن الشيطان يستعمل السيئين، هم أولياء الشيطان، هم الذين يطيعونه، فخجله. هذا الواجب على من نقل إليه كلام أن ينكر على الناقل، لأنه نمام ويفعل كبيرة، فيجب عدم تصديقه لأنه فاسق، ويجب أيضا الإنكار عليه، لأن هذا الذي نقل لك الكلام بهذا الفعل صار فاسقا لأنه فعل كبيرة، وثانيا والفاسق لا يثق به، وثانيا أنه يجب عليك أن تنكر عليه، لأنه الآن يباشر كبيرة بحضرتك، فلا يجوز لك السكوت عن هذه الكبيرة. باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه. وعن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. قال ابن شهاب ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. يعني هذا من قول ابن شهاب، لكن له يعني شواهد تقوى بها، وإلا فإنه من قول ابن شهاب، يعني ليس مسندا لكن له شواهد يتقوى بها، والأولى والثانية ثابتة، الأولى والثانية، الأولى في الحرب ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة، فهذا دليل على جواز الكذب على الكفار في الحرب، والثانية ثابتة في نفس الحديث ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. بقي حديث الرجل امرأته والعكس، هذا هو الخصلة الوحيدة التي ذكر ابن شهاب مرسلة بدون سند، لكن العلماء قالوا لها شواهد تدل على أنها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الثلاث يجوز فيها الكذب، لأن فيه مصلحة كبيرة، الحرب، الكفار ما لهم حرمة، حلال الدم والمال، فليس لهم حرمة، فيجوز المسلم يكذب عليهم من أجل أن يوقع بهم، لأنه في حال قتال تحل دماؤهم وأموالهم، لا حرمة لهم لا في عرض ولا في دم ولا في مال، أعراضهم ودماؤهم وأموالهم حلال، فيجوز الكذب عليهم للإيقاع بهم. إذا إيش؟ هذه أيضا شيء ثاني في العصر، لكن هذا في حال القتال، الحرب خدعة. الثاني الإصلاح بين الناس، مصلحة كبيرة، يأتي إلى أحد المتخاصمين ويقول والله فلان نادم على ما حصل، يقول والله أنا ودي أقابل فلان ولو شفته سلمت عليه وكذا، ويذكر كلاما طيبا، ويأتي للثاني ونفس الشيء، يقول والله جالس مع فلان ونفس الشيء، يقول إنه نادم وأنه وده يسلم عليك وكذا، فكل واحد يلين قلبه للآخر، فإذا تقابلوا كل واحد يسلم لأنه عرف أن الثاني ليس في قلبه شيء. هذا لا شك عمل عظيم في إنهاء الخصومات وإخراج لهذين من الكبيرة كبيرة التقاطع، هذا عمل عظيم، فيغتفر الكذب مع أنه مشين يغتفر للمصلحة كبيرة. وحديث الرجل امرأته فيما لا يضر، أما ما يضر فلا يجوز، فيما لا يضر الشيء التي ما تضر، لأن يعني الخصام بين الزوجين يؤدي إلى شرور عظيمة ومفاسد كبيرة، والاحتكاك بينهما كثير، فيحتاج إلى أن يكذب، يعني اشترى لها شيئا وسألته بكم يزيد في الثمن من أجل أن تفرح به ويعظم عندها، ومثلا ذهب لأمه وهي تغار من أمه، واشترى هدية لأمه وكذا، قالت والله سمعت أنك شريت هدية لأمك، قال لها صحيح ما شريت شيء، ينفي ما عليه شيء، لأن لو قال نعم ثارت مشاكل وغيره وهو في غنى عنها، وكون يشتري لأمه ما في ضرر على زوجته، أو ذهب بأمه إلى مثلا أخذ إلى رحلة أو شيء استطاع أن يجحد فلا حرج، لأن هذه ما في ضرر على الزوجة وفيه استقامة الحياة ودرء للمشاكل. وكثير من النساء عندها غيرة شديدة ولا تعذر مهما يعني حصل، تثور يحصل خصام ومشاكل تؤذي الزوج وربما تصل إلى طلاق وانهدام الأسرة، فهذا رخصة بحمد الله أمر طيب. طيب قد يقول في إشكال يريد بعض الناس، يقول إذا سمع الزوجان بهذا الحديث لم يثق أحدهما بالآخر، هذه مشكلة. ها؟ بعض الزوجات تقول يا أخي قل لا لو كذب اكذب عني. إذا سألته مثلا شكت أنه اشترى هدية لأختي، تغار من أختي مثلا، سمعت أنه اشترى هدية قيمة وما اشترى لها وغتاظت، وقال صحيح شريت لأختك هدية؟ لو قال إيه شريت، قال يا أخي قل لا اكذب علي خلنا نرتاح. لو قال لا هدأت، الاحتمال يكون صادق، فكونها تكون في احتمال أحسن من كوني يصرح بأنه اشترى، حتى لو كان يعرفون الحديث إلا أنه ينفع، لأنه لا تجزم بأنه كاذب، يعني مو معقول الزوج بيكذب في كل مرة، لا الكاذب يكون أحيانا في يعني في نادرة، إذا أخبرها 100 خبر كذب مرتين أو 3، ليس على كل حال، فالصدق أكثر، فهي لا يعني تجزم بأنه كذب، والكلام الطيب يؤثر حتى لو كان يعلم الإنسان أنه غير صحيح، فما يضر كونهم يعرفون الحديث لا يضر. طيب لو قالت له احلف، هذه ورطة في عمر كبير، وقالت له احلف، يجوز يحلف ولا ما يجوز؟ ها كيف؟ إذا المشكلة بعض النساء تكون عندها حصافة تعرف إنه ما يجوز، إنه يجوز الكذب وقضية كبيرة، شكت إنه متزوج، قد زوجت؟ قال لا ما زوجت، قال تحلف ما تزوج، هذه ورطة. سبحان الله الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول يجوز أن يحلف ولو كان كاذبا، هذه أنا أقولها عن الشيخ في ذمة الشيخ، ها لا ما كفر، لأن هذا حلف كاذب ما في كفارة، فهذه نقول عن الشيخ لا تحمله أنا في ذمة الشيخ رحمه الله، أنا سمعته بنفسي قال يجوز، ما دام جاز الكذب يجوز الحلف، الباب واحد، الله أعلم، هذا كلام الشيخ الله أعلم. باب تحريم النميمة. وعن عبد الله مسعود رضي الله عنه أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العظ وروية العظة، يعني فسر النبي عليه الصلاة والسلام قال هي النميمة القالة بين الناس. قال في الحاشية: العضه هذه اللفظة رووها على وجهين، أحدهما العضة بكسر العين وفتح الضاد المعجمة على وزن العدة، والثاني العض بفتح العين وسكان الضاد على وزن الوجه، وهذا الثاني هو أشهر في روايات بلادنا، يعني الكلام النووي، والأشهر في كتب الحديث، والأول أشهر في كتب اللغة. على كل حال كلامه صحيح. قال: والعض معناها الفاحش الغليظ التحريم، يعني هذه أصل معنى الكلمة، العض هو الشيء أو العضة، الشيء الفاحش غليظ التحريم. ألا أنبئكم، ما العض أو ما العضة؟ هي النميمة القالة بين الناس، يعني نقل الأقوال من أشخاص الآخرين. وإن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل يصدق حتى يكتب صديقا ويكذب حتى يكتب كذابا. هذا فيه تحريم النميمة وأنها من كبائر الذنوب، وجاء في الحديث: لا يدخل جنة نمام، اتفقون عليه. والنمام هذا خبيث مفسد، يعني منها الخبثة، لأنه لا يرتاح إلا على التفريق والشر. النميمة هذه من أسوأ الأخلاق، لأنها تنبع عن خبث في القلب. المؤمن الصادق يحب أن يعيش الناس بسلام ومحبة مودة وصفاء، وعنده دغل خبث وشر في القلب لا ارتاح حتى يرى الناس متقاطعين متهاجرين، مثل حال اليهود. اليهود عندهم مبدأ فرق تسد، يقعون العداء والبغضاء ويعججون الحروب والصراعات، هذا دابهم قديم قديما وحديثا، كانوا يفعلون هذا مع الأوس والخزرج، يقعون بينهم العداء والبغضاء، ينقلون كلام من هنا إلى هنا حتى تثور الحروب الطاحنة ويستفيدون، يبيعون السلاح يزدادون قوة، وهؤلاء يزدادون ضعفا في المال والرجال، لأنهم يتفانون، تذهب أموالهم ورجالهم فيضعفون واليهود يتقوون، ولا يزالون يفعلون هذا إلى اليوم، يقعون العداء والبغضاء بين المسلمين في كثير من البلدان بحسب استطاعتهم. هذا يدل على خبث طوية وعلى الشر المتأصل في القلب والعياذ بالله. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام عظم شأن النميمة: ألا أخبركم ما العض أو ما العضة؟ يعني الشيء الفاحش العظيم الغليظ الشنيع هو النميمة القالة بين الناس، الذي ينقل الكلام من شخص لآخر بغرض الإفساد. لكن إذا كان بغرض النصيحة هذا جائز، وله أمثلة. مسعود رضي الله عنه نقل كلاما للرسول عليه الصلاة والسلام فيما قال الذي قال رجل: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فنقل ابن مسعود رضي الله عنه ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: رحم الله موسى لقد عليه السلام لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فشخص ينقل كلام المفسدين إلى ولي الأمر من أجل أن يردعهم، هذا قد يكون واجبا في بعض الأحيان، ليس من النميمة، هذا من النصيحة. رأيت شخصا عنده مصنع خمور أو عنده بيت دعارة أو يمارس التزوير أو الغش، هل تسكت تقول هذه نميمة؟ لا، يجب عليك أن تبلغ من أجل أن يردع هذا المفسد، لأن هذا يفسد المجتمع. وهذا من النصيحة لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ومن سكت أثم. بعض الناس يقول: والله أنا مالي مال المشاكل، يعرف أن واحد مثلا عنده مصنع خمور أو عنده بيت دعارة أو عنده تزوير أو يصنع بضائع مغشوشة وضارة ويسكت، يقول: والله أنا مالي مال المشاكل. ما يجوز، هذا نوع من الجهاد في سبيل الله، إنكار المنكرات والقضاء على المفسدين وردعهم، هذا فرض كفاية. فقد يتعين على الشخص إذا لم يعلم غيره، ما أحد يعلم بهذا المصنع إلا أنت، يجب عليك يتعين ولو طالك أذى. قد يقول: والله هم عرفوا أني شفت مصنعهم، ولو بلغت عرف أنه أنا اللي مبلغ، حتى لو لم يخبروا، لأنه ما في أحد يعرف إلا أنا. أقول: وليكن، هذا يجب عليك أن تصبر، إلا إذا تحقق أنه سيقتل هذا شيء ثاني، لكن إذا جاء أذى محتمل فيجب عليه أن يبلغ ويتحمل ويصبر، هذا النوع من الجهاد في سبيل الله. وفق الله الجميع محب الرضا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Shut up.